بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمنا الله وإياه تعالى: فصل. والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال، وإن كان فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال، فإن لم يبق غيره أخذه وسقطوا إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف، فتعول إلى تسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة على ثلاثة، فتصح من 27، ولا يعول في مسائل الجد، ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها، وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد ثم أخذ ما حصل له، وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عقد الشيخ رحمه تعالى وإياه هذا الفصل الكلام على أحكام الجد. والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم. الجد إما أن يكون مع إخوة الأم الذكور والإناث، فتقدم أنهم محجوبون، فإذا وجد جد يحجب الإخوة لأم والأخوات لأم حجب حرمان، لكن الحنابلة يرون أنه إذا وجد معه أشقاء أو لأب أو شقائق أو لأب يشتركون معه في الميراث. لماذا يشتركون معه في الميراث؟ يقولون الجد أدلى بالأب، يعني هو يرث بسبب الأب، والإخوة أيضا يرثون بسبب الأب. الجد يدلي من جهة الأب، يعني جهة أبوة، الإخوة يدلون من جهة الأب أيضا لكنها بنوة، يعني أبناء، جهة البنوة أقوى أحيانا من جهة الأبوة. إذن هذا هو رأيهم، فإذا كان هذا الأمر فلا بد أن يرثوا معه ولا يسقط أحدهما على الآخر. هذا تعليل المذهب. والمسألة من مسائل الخلاف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى زماننا. فقبل أن أذكر الأحكام التي ذكرها في هذا الفصل في أحكام الجد مع الإخوة، أقول كما أنه أسقط الإخوة لأم، كذلك يسقط الإخوة الأشقة ولأب الذكور والإناث. لماذا؟ لأنهم لا يرثون إلا إذا كان كلالة. يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة، والكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد، والجد يسمى والدا، ملة أبيكم إبراهيم فهو أب لنا. وربنا عز وجل يخاطبنا كثيرا بقوله يا بني آدم، إذن نحن أبناء لآدم، وآدم أيضا أب لنا، فنعطي الجد أحكام الأب إلا في مسألة واحدة وما تتعلق بمسألة إرث الثلث، فالأم ترث الثلث معه مطلقا في العمريتين وفي غير العمريتين، وما عدا ذلك فالجد له أحكام الأب. إذا لم يوجد الأب فالجد يعطى أحكام الأب، فيحجب الإخوة مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. إذا تقرر هذا نبدأ في هذا الفصل. إذا عقد هذا الفصل للكلام على أحكام الجد. قال: والجد مع الإخوة والأخوات الذكور والإناث لأبوين أي الأشقاء، ولأب أي الذين يدلون بجهة واحدة، إخوة لأب. يقول كأحدهم، حينما يقول كأحدهم يعني إذا وجد الإخوة الأشقاء فكأنه أخ شقيق، وإذا وجد الإخوة لأب كأنه أخ لأب، ما يتعلق بإرث الفرض والتعصيب. إذا كان هناك أنثى يرثون بالتعصيب على ما يمر تفصيله، إذا كانوا ذكور سيرثون أيضا بالتعصيب. وحينما قال كأحد هذا في الجملة
وإلا أحيانا يعطونه أحكاما تختص به دون بقية الأخوة. مثلا إذا لم يبقى إلا السدس لوجود أصحاب الفروض يأخذ السدس ويسقط الأخوة، يعطونه الأحظ كما يسمر بنا بخلاف الأخوة. حينما قال كأحدهم يعني في الجملة، وإن كانت له أحكام تخصه ويتميز بها عن الإخوة. قال فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين، المقاسمة أو ثلث جميع المال. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه يقول حينما يوجد جد وإخوة بغير الأم الأمر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، والحالة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض. هذه الحالة الثانية. إذا لم يكن معه صاحب فرض يقول فله خير أمرين، إذن يخير على من؟ على الإخوة والأخوات. إذن هو ليس كأحدهم مطلقا، إنما له ميزة عليهم. يخير في أي شيء؟ قال في المقاسمة، يعني يقاسمهم فيرث معهم كأنه واحد منهم، هذا معنى المقاسمة. أو ثلث جميع المال، نعطيه ابتداء ثلث المال والباقي يقسم على الإخوة والأخوات. فهو مع الإخوة والأخوات إذا لم يكن كوارث له ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يكونوا كمثليه أو أقل أو أكثر. إذا كانوا أقل من مثليه، متى يكون أقل من مثليه؟ إذا كان جد وأخ، سواء كان شقيق أو لأب، هذه واحدة. الثانية إذا كان جد وأخت أو جد وأختان أو ثلاث أو جد وأخ وأخت، هذه كم من صور؟ خمس صور. يقول المقاسمة هنا أفضل، بمعنى أنه إذا قاسمهم أخذ أكثر من ثلث المال. فلما يكون جد وأخ المسألة من اثنين، الجد له النصف واحد والأخ له النصف واحد. لو وجد أيضا جد وأخت، لما تكون أخت شقيق كأنه أخ شقيق لها، إذن تكون المسألة من ثلاثة، للذكر مثل حظ الأنثيين نعطيه اثنين وللأخت واحد. لو كنا أختين ستكون المسألة من أربعة، له اثنان ولكل واحدة منهن سهم. لو كنا ثلاث ستكون المسألة من خمسة، له سهمان ولكل واحدة منهن سهم. لو كان أخ وأخت وجد المسألة من خمسة، الجد له سهمان والأخ له سهمان والأخت لها سهم، لأنهم سيرثون بالتحصيل. هذه الحالة الأولى إذا كانوا أقل من مثليه. الحالة الثانية إذا كانوا مثليه، تستوي له المقاسمة وثلث المال. إذا كانوا مثليه جد وأخوان، جد وأخ وأختان، جد وأربع أخوات، هذه ثلاث صور، فيستوي الأمران. إذا كان جد وأخوان المسألة من ثلاثة، سواء قلنا قاسم سنعطيه واحد من ثلاثة الثلث، وإذا قلنا له أيضا الثلث سيأخذ واحد من ثلاثة. كذلك إذا وجد أربع أخوات، أربع أخوات مع الجد المسألة من ستة، له سهمان ولكل أخت سهم، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك لو أخ وأختان وجد أيضا مسألة من ستة، الجد له اثنان والأخ له اثنان ولكل أخت واحد. وكما ذكرت قبل قليل الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب، الحكم واحد. الحالة الثالثة إذا كانوا أكثر من ضعفين، ففي مثل هذه الحالة ثلث المال خير له، وحينما يكون أكثر من ضعفين المسألة لا حد لها، بمعنى أنه لا يمكن حصر هذه الصور، تصور عدد الأخوة لا يمكن أن يحد بعدد معين. على هذا لو كان جد وثلاثة أخوة الأفضل في حقه ثلث المال، نقول المسألة من ثلاثة، الجد له الثلث واحد، لو وجد جد وست أخوات أيضا المسألة من ثلاثة، الجد له الثلث واحد والباقي للأخوات. إذن هذه أحوال الجد مع الإخوة والأخوات إذا لم يكن معهم وارث. قال الشيخ يخير بين أمرين، وهذا التخير الأحظ له، المقاسمة أو ثلث جميع المال. قال وإن كان فله خير ثلاثة أمور. يقول وإن كان يعني وإن وجد صاحب فرض، إن وجد صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور: الأمران السابقان وسدس المال. قال المقاسمة يقاسمهم، مثلا عندنا زوجة وجد وأخت، المسألة من أربعة، الزوجة لها الربع بقي ثلاثة، الجد يكون معصب للأخت، إذا للذكر مثل حظ الأنثيين سنعطيه سهمين والأخت سهم، إذا المقاسمة أحظ له نعطيه المقاسمة. قال أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، قل نعطيه ثلث الباقي لأن تكون المقاسمة ليست أحظ له ولا السدس أحظ له، مثل جد وأم وأربعة إخوة، المسألة من ستة، الأم لها السدس بقي خمسة، الجد نعطي ثلث الباقي والباقي للإخوة. أو سدس جميع المال، يقول أو سدس جميع المال، مثل لو وجد عندنا زوج وجد وجدة وثلاثة إخوة، عندنا الزوج سنعطيه النص والجدة سنعطيها السدس، لأن عندنا المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة، الجدة لها السدس، لو قلنا له ثلث الباقي كم باقي؟ اثنان، لو قلنا له ثلث الباقي أو قلنا يقاسم ليس هذا الأحظ له، إذن الأحظ له أن نقول له سدس المال، يعني نقول سدس جميع المال، فتكون المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة النصف، الجدة لها واحد السدس، الجد له السدس واحد، بقي سهم يشترك فيه الأخوة الثلاثة، إذن هنا الأحظ له السدس. قال فإن لم يبقى غيره، الضمير يعود على السدس، فإن لم يبقى غير السدس أخذه، من الذي أخذه؟ الجد، وسقطوا. لماذا يأخذه؟ يأخذ لأنه مع الولد يأخذ السدس، فمع ما دون الولد يأخذه من باب أولى. لماذا يسقطون الإخوة؟ التعليل لأنهم يرثون بالتعصيب وقد استغرقت الفروض، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذا كان نسقطه في مثل هذه الحالة لماذا لا نسقطه في الأصل؟ نحن لم نعطه حكم الأخوة من كل وجه. المسألة السابقة، زوج بدل الجد نقول أم وجد، المسألة ستكون من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها الثلث اثنان، الجد له السدس، لو وجد معه إخوة أشقاء أو لأب سقطوا. لماذا سقطوا؟ قلوا لأنها استغرقت الفروض، فإذا استغرقت الفروض فليس لهم شيء فهم يرثون بالتعصيب. قال إلا في الأكدرية، يعني في مسألة واحدة وهي مسألة الأكدرية، وسميت الأكدرية كدرت أصول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وهنا الحنابلة مشوا، بل الجمهور، لما قلت جمهور الأئمة الأربعة وإلا أكثر الصحابة على عدم التوريث، توريث الإخوة مع الجد، لكنهم مشوا على مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وقال هو أفضل الصحابة فهو مقدم على غيره، وسقطوا إلا في الأكدرية. إذن أكدرية المشهور لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت. وجه ذلك ما سيمر بنا، سنورث الأخت النصف ثم نأخذ النصف منها ثم ترث مرة ثانية بالتعصيب مع الجد، وهذا ليس له نظير في الفرائض. شخص يرث بالفرض ثم يؤخذ فرضه ثم يرث مرة ثانية بالتعصيب في وقت واحد، زوج وأم وجد وأخت لأبوين. إذا قلنا على عدم توريث الإخوة فالأمر ظاهر، المسألة من ستة كما تقدمت قبل قليل. الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها الثلث اثنان، ويجد له الباقي تعصيبا يأخذ السدس، والأخت لأبوين تسقط لأنها محجوبة أصلا، كما أنها تحجب بالأب فأيضا تحجب بالجد. على التوريث يقول الأخت الشقيقة أو الأخت لأب ترث. لماذا؟ يقول هذا وظاهر القرآن، يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يقول لا يوجد ما يسقط على الأخت، إذن لها فرضها النصف. يقول لا يوجد، الجد والكلالة من لا ولد له ولا والد، فإذا وجد جد فالجد والد فيحجبها، فهي محجوبة حجب حرمان. على قول بالتوريث الزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وجد السدس واحد ستة. قال وللأخت النصف ثلاثة، إذن عادت المسألة من ستة إلى تسعة على القول بالتوريث. قال فتعول إلى تسعة، إذن أصلها ستة وتعول إلى تسعة. قال ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما، الجد له السدس واحد، والأخت الشقيقة أو أخت لأب لها النصف ثلاثة، إذن كم هذه؟ أربعة. يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة على ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين، الجد له سهمان والأخت لها سهم واحد، فتصح أي نصح المسألة من سبعة وعشرين، عالت إلى تسعة، نضرب الثلاثة في تسعة، صحيح المسألة من سبع وعشرين. الزوج له النصف ثلاثة، نضربه في ثلاثة تسعة، الأم لها الثلث اثنان، نضربه في ثلاثة ستة، الجد والأخت لهم أربعة، نضربه في ثلاثة اثنى عشر، الجد له سهمان ثمانية، والأخت لها سهم واحد أربع، نجمع تسعة نصيب الزوج وستة نصيب الأم وثمانية نصيب الجد وأربعة نصيب الأخت، المجموع سبع وعشرون. قال ولا يعول في مسائل الجد ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها، يقول لا تعول إلا في هذه المسألة لما تقدم قبل قليل، إذا استغرقت الفروض يسقطون كما تقدم قبل قليل، إذا ما بقي إلا السدس يأخذ الجد السدس والإخوة والأخوات يسقطون. قل إلا في هذه المسألة، مسألة زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو الأخت لأب. قال ولا يفرض لأخت معه ابتداء، هنا فرض ابتداء، حينما قال ابتداء لما سيأتي الآن في الإعادة، يفرض في الإعادة ليس في الابتداء، ثم يرجع الأخ على الجد. قال إلا فيها أي إلا في الأكدرية، قال وإذا كان مع الشقيق ولد أب، عندنا أخ شقيق ولد أب جد، عده على الجد، يعني الأخ الشقيق يعتبر أخاه لأب كأنه أخ شقيق، هذا معنى عده على الجد. ثم أخذ ما حصل له، من الذي يأخذ؟ الأخ الشقيق يأخذ ما حصل للأخ لأب حينما جعلناه بمنزلة الأخ الشقيق، لأن لو جعلناه أخا لأب لا يرث. عندنا جهة أخوة، والمدلي بجهتين أقوى من المدلي بجهة، فيحجب الأخ الشقيق الأخ لأب، يقول لا نعتبره أخا شقيقا فيرث، لكن حينما يرث سنرجع مرة ثانية فهو محجوب، لأن الأخ الشقيق أقوى، فنعطي نصيب الأخ لأب الأخ الشقيق. ومثل هذه المسائل وليس لها نظير كما ذكرت قبل قليل يدل على ضعف هذا القول. عدد الصور في هذه المسألة 68 صورة، وكما ذكرت قبل قليل كل هذه المسائل لسنا بحاجة إليها، لسنا بحاجة إلى أن يعود الأخ الشقيق على الأخ لأب ويأخذ نصيبه، نقول كلهم محجوبون بالجد فهو أب فلا إرث لهم. قال وتأخذ أنثى لأبوين، أي الشقيقة تمام فرضها، والبقية لولد الأب، ويقصد هنا مع الجد. عندنا أخت شقيقة الجد وأخ لأب، المسألة ستكون من 10، الأخت لها النصف نعطيها 5 من 10، الأخ لأب له الباقي 1، والجد نعطيه 4. هذا معنى قوله وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد أب.